الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بس يا محمد، اسكت يا محمد. احنا وقفنا على باب ايه؟ في مسجل بيسجل، وبعدين الاولاد لما صفوا بيستفتحوا كده. ويعني هو في حديث جنبوا صبيانكم ومجيئنكم المساجد، وهذا الحديث ضعيف لم يصح، لانه كان فيه اطفال بيخشوا المسجد وكانوا بيبكوا، والرسول عليه السلام كان بيقصر من الصلاة علشان امهاتهم ما يحصلش عندهم تشويش. لكن الاولاد لما يحصل منهم تشويش بيكون عدم التعود على المسجد، لما يتعودوا على المسجد ويعرفوا اداب المسجد بيبقى ايه عندهم هدوء وسكون، ولعل دول اول مره يدخلوا المسجد، فلو قال لهم شويه شويه مره في مره يتعودوا. واحنا نريد ان نحبب المسجد للاولاد، وما يكونش يعني محل رهبه ومحل خوف ومحل اذرار، يكون الاطفال عندهم صدر مفتوح لدخول المسجد، والناس ايضا يتحملونهم باعتبارهم صغار يعني. لكن لما يزيدوا عن حدهم تبقى ايه؟ يبقى عاوزين شيء من الحزم شوي. احنا واقفين عند باب ايه سيدي؟ كتابة العلم. احنا لا، احنا في تعليق انت نبهتنا له، قلت لنا ان الاحاديث الاربعة فيها حديث منهم ثلاثي، وازاي جه متأخر؟ احنا عندنا اربع احاديث وردت في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوعيد فيه. اول حديث فيها كان ايه؟ كان خماسي، اول حديث اللي هو حديث علي بن الجعد، مش كده؟ حديث علي بن الجعد ده خماسي، حديث علي بن الجعد خماسي. الحديث اللي بعده حديث ابو الوليد الطيالسي برضو عن شعبة، ده رباعي، ده عن شعبة و اسناده عن الصحابي اللي هو عروة بن الزبير، عن عامر بن عروة بن الزبير، عامر ابن عروة ابن عبد الله ابن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه. وبعدين الحديث الثالث ده كان حديث مكي. مكي هذا شيخ البخاري روى عن 17 تابعي، روى عن 17 تابعي. حديث مكي الرابع. هم خمس أحاديث ولا أربعة؟ خمس أحاديث. بعد قبل مكي حديث أبو معمر بتاع عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، الحديث ده برضه رباعي. حديث مكي ابن إبراهيم اللي هو يرويه عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، ويزيد بن أبي عبيد تابعي، ومكي شيخ البخاري عمر وروى عن 17 من التابعين، فهو أول حديث يجي في صحيح البخاري ثلاثة الإسناد، يعني بين البخاري وبين الرسول ثلاثة، بين البخاري وبين الرسول ثلاثة، ده أول حديث. هو فيه حوالي 20 حديث في البخاري من هذا المستوى، يعني حديث عالية جدا أعلى إسناد. فالشيخ بيسألني بيقول لي ليه الحديث ده متأخر، ما كانش يجي في صدر الباب باعتباره عالي بهذا الشكل. أولا لأن حديث اللي جاء في صدر الباب حديث علي بن أبي طالب، وما فيش واحد من الصحابة اللي روى الأحاديث الخمسة في مستوى علي بن أبي طالب في المنزلة، ومهما كان عدد الرواه أكثر وكان الحديث بنحو الإسناد نازل، فإن الصحابي في ميزانه وفي رجحان قدره يجعله مقدما على أبي هريرة، ومقدما على سلمة بن الأكوع، ومقدما على الزبير بن العوام، هؤلاء هم الذين جاءت عنهم هذه الروايات الواردة في الباب. وفضلا عن أن البخاري يريد أن يجعل من هذه الأحاديث الخمسة أصولا ولم يجعل منها حديثا واحدا يعني شاهدا أو تابعا، هو جعلها الخمسة خمسة أحاديث كلها في منزلة واحدة، كلها أصول، كل الأحاديث دي أصول، لأنها وردت في أبواب أخرى من الصحيح أصولا، جاءت في صدور الأبواب، فيبقى وردها هنا في هذا المكان لا يقدم ولا يؤخر من حيث المنزلة، يعني ما يجعلش الحديث اللي جاي متأخر أقل من الحديث اللي جاء متقدم، ما دام هذا الحديث المتأخر جاء متقدما في مكان آخر، فوروده متقدم في مكان آخر يجعل تأخيره تأخره هنا في هذا المكان يجعله على مستوى الحديث الذي جاء في صدر الباب. البخاري فيه أسانيد عالية ثلاثية، ثلاثيات البخاري، صحيح في مسند أحمد ثلاثيات، وفي ناس عملت كتاب مؤلف في ثلاثيات المسند، وكتاب مجلدين كبار شرح ثلاثيات المسند لأحمد بن حنبل، لكن أحمد بن حنبل يعتبر في درجة شيوخ البخاري، أو في درجة شيوخ البخاري على الأقل، يعني في منزلة شيوخ البخاري. فلما يبقى بين البخاري في الأحاديث العادية والأسانيد العادية أربعة، يبقى من المنطقي جدا أنه بين أحمد وبين الرسول ثلاثة، يعني بين البخاري وبين الرسول أربعة، يبقى بين أحمد وبين الرسول ثلاثة، معقول. لكن كون البخاري يجي بينه وبين الرسول ثلاثة، ده هو الأمر الذي يلفت النظر، لأن الأحاديث اللي ورد في البخاري عالية، معنى هذا أن البخاري بحث عن شيوخ طاعنين في السن كبار أدركوا التابعين حتى يكون الحديث عاليا، بدليل أن مكي هذا لم يروي له أحد من أصحاب كتب الحديث الأخرى غير البخاري إلا بواسطة شيخ ثاني، أما البخاري فروى عنه بغير واسطة، وده يدل على كلف البخاري وعلى شوق البخاري دائما وتلهفه إلى أن يطلب العلو في الإسناد، يطلب الأسانيد العالية، ويبحث عن الشيوخ المعمرين الذين باشروا الشيوخ الأكبر منهم المعمرين أيضا حتى يقل الوسطاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا الكتاب اللي هو صحيح البخاري أعلى الكتب، أعلاها إسنادا وأوثقها من حيث الرجال ومن حيث اختيار الرواه وانتقاؤهم من بين رواة الحديث. أما يكون عنده الحديث الواحد جاء له من 20 طريق، ينتخب وينتخل ويصطفي من هذه 20 حديثا حديثا واحدا يسوقه، ولذلك جاء البخاري جايبه من نحو 100,000 حديث، جاب 2,208 اللي هي الأحاديث بدون المكرر، وتقع بالمكرر 7,400 حديث اللي هي صحيح البخاري، لو جعلته يعني دون مكرر كما هو 7,400، وإذا حذفت المكرر يطلع 2,208 من الأحاديث. والحقيقة زي ما قلت قبل كده إنه البخاري مش مكرر، حتى يعني لو كان مكرر في المعنى الحديث، إنما العمل بنيات لما تبحث فيه تجد مفيش تكرار، 7 مرات كل مرة يختلف في إسناده عن الإسناد الآخر، فهو يعتبر 7 أسانيد، فيبقى كل حديث منهم حديث مستقل، هذا إلى جانب الاختلاف في اللفظ. يعني مثلا في حديث اللي هو في أول البخاري، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وتجد في كتاب الإيمان الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ويأتي في حديث آخر بإسناد مسدد، ويأتي في حديث آخر بإسناد عبد الله المسلمة، ويأتي في حديث بإسناد الحميدي، كل حديث له شيخ مختلف عن الآخر، فتجد كل حديث في البخاري حديث مستقل ومختلف عن الآخر، إما في إسناده وإما في لفظه وإما فيهما معه.
في الإسناد وفي اللفظ. هذه من أجل أن نوضح أن هذه الأحاديث الخمسة في درجة واحدة من حيث كونها أصولا وليست شواهد فقط. ولا بأس أن يكون الحديث الأصل شاهد لأصل آخر، ويكون الأصلان يشهد بعضهما لبعض، بل تكون الأصول الخمسة كلها يشهد بعضها لبعض، وهذا أدعى إلى قوة كل واحد منها. عندنا في الحديث أنا لعلها زلت لسان وأنتم جاريتموني فيها، وكان ينبغي أن يوجد واحد حافظ وموش ناس، وهي أننا قلنا إن أبو صالح السمان عاش يعني تلقى العلم وهو عمره 90 سنة. هذا التبس علينا لأن الآخر اسمه صالح ابن كيسان، صالح ابن كيسان، فجاءت كلمة صالح دي فيها لبس، فنستغفر الله من الزلل ونصحح هذا. وأنا انتظرت به، يعني تذكرت بعد ما خرجت وانتظرت به إلى أن يأتي يوم الحديث، فلأن الحديث مرتبط بالحديث وليس له صلة بالفقه ولا بالتفسير، فلأجل هذا نصحح هذه الواقعة. فأبو صالح السمان أو أبو صالح ذكوان السمان هذا غير صالح ابن كيسان الذي طلب العلم وعمره 90 سنة ومات وعمره 160 سنة. هذه يعني علشان نستدرك إذا كنا أخطأنا، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم، أبو صالح السمان تلميذ أبو هريرة، نعم، وهو من التابعين. أبو صالح هو ذكوان السمان وقيل الزيات لأنه كان يبيع الزيت وكان يبيع السمن. أبو صالح ذكوان السمان من تلاميذ أبي هريرة، والبخاري يروي له بواسطة يعني الرجال الذين أخذوا عنه، وشيخ شيوخ البخاري تلميذ لأبي صالح السمان وهو عمرو بن دينار مثلا، فهو يروي عن أبي صالح السمان من طريق عمرو بن دينار عن أبي صالح. مسلم أحيانا يروي عن عمرو بن دينار ويروي عن سهيل ابن أبي صالح. البخاري لا يرى أن يروي عن سهيل ويضعف سهيل ويقول أن سهيل بن أبي صالح لم يسمع من أبيه، كان لسه عيل صغير طفل صغير ولم يسمع من أبيه، فالبخاري في نظره أن سهيلا لا يوثق برواياته عن أبيه، ومسلم يرى أن سهيلا يوثق برواياته عن أبيه وأنه روى وهو مميز وهو كبير. فكل واحد من الشيخين له شروط في الراوي، فتجد فيه أسانيد فيها سهيل بن أبي صالح هذه عند مسلم من حيث لا تجدها عند البخاري من طريق سهيل أبدا، لا يروي من سهيل عن أبي صالح، إنما يروي عن تلاميذ أبي صالح الآخرين. كتابة العلم يعني كتابة الحديث. أولا ورد حديث هو أحاديث في النهي عن كتابة الحديث، وهذه الأحاديث كلها فيها مقال وكلها فيها ضعف. أصحها حديث رواه مسلم وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي يقول فيه من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، واخد بالك، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. لعلهم كانوا يكتبون أشياء أخرى، يعني ليس مهما أن يكتبوا الحديث، صح يكتبون وقائع، يكتبون حوادث تقع ويكتبونها، وربما يكتبونها في صحائف يمكن الصفحة عريضة كده، فيكتب الآية هنا ويكتب الواقعة هنا، أو يكتب الآية هنا ويكتب تأويلها هنا، أو يكتب الآية هنا ويكتب حديث نبوي هنا. فمن هنا الرسول عليه السلام نهاهم عن هذه الكتابة، لأنه الآلات والأدوات التي يكتبون عليها كانت منوعة، وهذا دليل على عدم وجود صحائف يمكن الكتابة فيها. فأحيانا يكتبون على اللخاط، أحيانا يكتبون على الجريد، أحيانا يكتبون على الخدف، أحيانا يكتبون على لحي الجمل. لحي الجمل عبارة عن الجزء الأسفل من فك الجمل، هذا يكون له صفحة كبيرة. أحيانا بعض أجزاء من عظام الجمال يأخذونها هي ألواح صفائح ويكتبون عليها. أحيانا يأخذون على الأهب، على الجلود، يأخذون الجلود بعد دبغها ويجعلونها أيضا صحائف يكتبون عليها. كل هذا دليل على أن الورق الكاغد يعني أو الكاغد كان جلد الغزال أو الورق المطبوخ العادي الذي يصنع من القطن كان نادرا عندهم وكان قليل يعني، وكان إذا وجد إنما يستعمل في كتابة الرسائل والكتب التي يبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى السرافين وإلى وجهاء الناس ليدعوهم إلى الإسلام. لكن الصحابة كانوا يكتبون على هذه الأشياء كلها، والمصحف عندهم هو ما اجتمعت فيه آيات القرآن كلها على اختلاف هذه الصحائف، يجمعها الإنسان بعضها إلى بعض. وانظر إلى ما يكلف هذا من مجهود لكي ينسق اللخاط مع العظام مع الجريد مع الجلد مع الكاغد مع هذا كله لأجل أن ينسقه ثم يخيطه ويمسكه بعضه ويشده بعضه إلى بعض ويجعل له دفتي مصحف أو يجعل له جلدة، بحيث أنك تفتح تلاقي الجريدة، تفتح ثاني تلاقي عظمة، تفتح ثاني يعني، وبعدين ده يبقى مصحف، مصحف وهو له دفتان. لما جاءت أم عطية جاءت لعبد الله بن مسعود تقول له لقد سمعتك تقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات الحسن المتفلجات المغيرات خلق الله، وقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد. كأنها يعني رتبت المصحف وصحفته صحائف وجعلت لوحين في دفتيه يعني يحصرهما، يحصر الصحائف وينضبط بهذا المصحف وتقلب فيه هذه لوحة وهذه لوحة وما بينهما كتاب الله. وتقول السيدة عائشة ما بين دفتي المصحف كتاب الله، يعني إذا كان المصحف فيه دفتين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للكتابة. فإذا نهى رسول الله وقال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، هذا من أجل أن يحفظ القرآن حتى لا يتسلل إليه نص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من الوحي المتلو. لأننا عندنا الوحي وحيان، الوحي وحيان، وحي متلو وهو الذي يتعبد به وهو القرآن الكريم، ووحي مروي وهو الحديث النبوي الذي يروى بالحفظ والمشافهة والنقل، والنقل حفظا من الصدور أو كتابة في السطور. كل هذا إيه دي طرق. أما القرآن فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه يكتبونه لأول وهله. بعض الناس يقول كان الكتبة قلة لأجل هذا نهاهم عن كتابة الحديث، وهذا غير صحيح، لأن الكتبة كانوا موجودين وكانوا يكتبون القرآن فور نزوله، فالكتبة كانوا موجودين ولا يخلو مجلس الرسول عليه السلام من كتبة، لا يخلو ممن يحسن كتابة والقراءة. فعندنا زيد بن ثابت كان كاتبا، أبو بكر الصديق كان كاتبا، عمر بن الخطاب كان كاتبا، عثمان بن عفان كان كاتبا، أبو سعيد الخدري الذي روى حديث من كتب عن شيء غير القرآن في يمحو كان كاتبا، عبد الله بن عمرو بن العاص كان كاتبا، البراء بن عازب كان كاتبا، كتب في الصحابة ثمرة بن جندب كان كاتبا، أبو أيوب الأنصاري كان كاتبا. كل هؤلاء كانوا يكتبون، لو حسبت اللي بيكتبوا تجدهم في مجلس الرسول بالذات زي الطبقة المستنيرة، تجدها في مجلس من مجالس العلم هي الأغلبية، يعني الذين يجلسون معي الآن يجلسون معي أكثرهم أفقه الناس في الحديث، أو أكثرهم يعني أغلبهم أكثر الناس فقها في الحديث وعلما به خصوصا المواظبين. فإذا كان المجلس هذا نموذج يمكن أن يضرب مثلا، يكون مجلس النبي وهو لا نسبة بين مجالسنا ومجلسه عليه الصلاة والسلام، هذا أمر آخر، لكن يعني لابد أن يكون الذين يغشون مجلسه عليه الصلاة والسلام ويواظبون عليه ويحرصون على سماعه ومشاهدته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كانوا الطبقة أو الفئة العليا في مجتمع المسلمين، وكانوا أقرب الناس إلى إلى الله تعالى بحكم قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القرابة التي تجعل كل حرف يصدر عنه يتلقفونه حفظا وكتابة. كان لابد من حبهم هذا وشغفهم بتلقف ما ينطق به عليه الصلاة والسلام أن يحدد لهم بنظام وهندسة يحدد لهم طريقة التعامل مع القرآن. ومن حفظ الكتاب وحفظ القرآن أن يحول بينهم وبين أن يختلط القرآن بالحديث، أليست هذه هندسة؟ لابد أن يكون القرآن محفوظا ولا يتجاوز الكاتب في صحائف يكتب فيها القرآن فيأتي في صحائف أخرى يكتب فيها الحديث، وربما اختلطت الصحائف بعضها ببعض، ومن ثم يدخل على القرآن شيء ليس من وحي السماء. وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإن هذا الذي ينطق به كل وحي، ولكن هذا وحي متلو وهذا وحي مروي. فالوحي المتلو يتعبد به، ولكن الوحي المروي هذا يحكم به ويؤخذ به ويفصل به في مناط النزاع، ويؤخذ به في الأدب، ويؤخذ به في تفسير كتاب الله تعالى وتأويله، ولكن لا يؤخذ به بين يدي الله في العبادة. لا أقف بين يدي الله وأقرأ الفاتحة ثم أقرأ إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، يمكنش. هذا حديث لا يقال بدل السورة، ولا يقال بدل التسبيح، ولا يقال بدل الذكر، ولا أي شيء أبدا. إذا هذا وحي مروي من أجل أن يكون بيانا للقرآن. بعد كده، بعد الفترة الأولى التي كان ينبغي أن يحرص الناس على أن لا يختلط القرآن بالحديث، ونمت ملكاتهم وذكت سيولة أذهانهم حتى استطاعوا أن يميزوا بين القرآن وبين الحديث، هنا قال لهم اكتبوا عني فوالله ما يخرج من هذا إلا حق. لما قال لهم في هذه الفترة قال لهم اكتبوا عني، كانت هذه الكتابة في الواقع بعد أن نمت ملكاتهم واستطاعوا أن يميزوا بين كلام الله تعالى وكلام رسوله، ما يبقى عندهم إيه؟ ملكة التمييز. هنا أمرهم بالكتابة فكتبوا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان أيضا يكتب، يعني يأمر بكتابة خطاباته، فقد كتب كتابا لأبي بكر، لعمر بن حزم ولليمن، وكتب له كتابا فيه الأنصباء وأحكام الزكاة والأحوال من والفرق بين السائمة وبين زكاة الذهب والفضة. كتبوا كتاب طويل عريض، أمر الناس فكتبوه وأملاه عليهم. فهذا كتاب الرسول عليه السلام وهو يخطب عام الفاتح كما سيأتي. جاء رجل اسمه أبو شاه، وإلى الآن لا نعرف إلا كنيته أبو شاه، أما اسمه إيه ما نعرفش، لأن كان رجل من بني كلب من اليمن، وجاء للرسول عليه السلام وغزى معه، والرسول عليه السلام خطب هذه الخطبة اللي خطبها عام الفتح. وبعدين قال له إيه؟ قال له يا رسول الله اكتب لي كتابا. كل ما الرسول يتكلم يقول اكتب لي كتابا. رجل مستعجل عاوز يرجع إلى بلاده، عاوز يرجع إلى اليمن، فعاوز يكتب له كتاب. فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه كتابا، اكتبوا له. فكتبوا له الخطبة اللي خطبها الرسول عليه السلام. إذن هذه كانت في حياته، وكانت بأمر منه، كانت بأمر منه. فكل هذه تنسخ الناس عن كتابة الحديث. كان كتابه إلى هرقل، كتابه إلى كسرى، كتابه إلى أمير البحرين، كتابه إلى هؤلاء جميعا، كانت كتب مكتوبة. إذن هذه كلها بواقعها وعملها تنسخ النهي عن كتابة الحديث. فيبقى فيه أمر بعد كده بكتابة السنة. ولذلك حفظت السنة من عهد الصحابة، لما يجي المستشرقين زي جولد زيهر، زي الشاخت، وزي جماعة دول يقولوا إن السنة دي اخترعوها المسلمين في القرن الثالث الهجري. ومن المؤسف ان الكلام ده هو ياخد به ناس يتسمون باسم الاسلام ويدعون انهم مسلمون يالفوها كتب ويطلع لها كتب وتنباع وتطبع طبعة وتنين ثلاثة وقول الكلام ده لطعنا طعنا طعنا في السنة. ولذلك عقدت مؤتمرات للسنة، المؤتمر الأول كان في باكستان، المؤتمر الثاني كان في تركيا، المؤتمر الثالث كان في قطر، المؤتمر الرابع سيكون إن شاء الله في الأزهر أظن فيها العام القادم. وكنت مشارك في مؤتمر قطر، وكان يعني كنت كلف جدا بأني ألفت الأنظار إلى الذين يطعنون في السنة ورفعوا شعار اسمه القرآن وكفى. شعار القرآن وكفى هذا شعار ضلال وشعار كفر وردة، لأن الذي ينكر السنة جملة وتفصيلا غير مسلم، مرتد عن الإسلام، لأن الرسول عليه السلام له أحاديث وكان يتكلم، ولا يمكن أبدا أن ينكر أنه كان يتكلم إلا من ينكر أن الإنسان حيوان ناطق. يقول ما كانش يتكلم الرسول، ما كانش يتكلم مع الناس، كان يتكلم. فكل هذه الحياة نفسها كلها تدل على أنه كان يتكلم. ثم حب الناس له وخلفهم بسماعه وتعلقهم به منطقيا يعني لابد أن يكونوا حفظة يحفظون هذا الكلام ويتناقرونه فيما بينهم. ثم في كتابة كانوا يكتبون الحديث ويجعلونه سجلات ودواوين لهم. كل هذا يعني يجعل السنة أمر واقع، وأنه لا يمكن أن تجحد حتى لا بالمنطق ولا بالعقل ولا بالواقع ولا بأي وسيلة من الوسائل. لا بد أن نؤمن بالسنة ونعتقد بأنها بيان للكتاب. ثم القرآن يثبتها، القرآن يثبت السنة، يثبتها بإيه؟ ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى إيه؟ نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى كأن السنة اسمها الذكر، ربنا سماها ذكر لأنها هي البيان، والمبين ما نزل إليهم هو القرآن. حتى ربنا سمى إيه؟ سمى السنة ذكر. نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، يبين بالذكر ده للناس ما نزل إليهم من الكتاب. يبقى إيه؟ يبقى السنة ذكر. وإن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وهذا ينطبق كما قال ابن حزم على القرآن وعلى الحديث. والحديث حفظ؟ نعم حفظ. تقول لي فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث مدوحة وأحاديث موضوعة وأحاديث كذا وأحاديث كذا، كل هذا بينه العلماء الأجلاء ووضحوا وعملوا ضوابط وعملوا قواعد وعملوا له فرامل وعملوا له إيه؟ علامات تدل عليه، وبيّنوا الصحيح، بيّنوا الصحيح وبيّنوا الحسن ووضحوا هذا. فإذا هذا حفظ من الله، وحفظ الله لسنة نبيه هي أن قيض له أئمة الإسلام من أجل أن يصنعوا هذا. يكفي أن الكتاب الإمام البخاري صنف كتابه وكل ما فيه صحيح، وكل ما في البخاري صحيح. والذي يأتي ويقول إن البخاري فيه أحاديث موضوعة أو فيه أحاديث مكتوبة أو فيه، هذا جاهل، لا يعرف البخاري كيف يكتب وكيف يقرأ كيف يشرب كيف يؤكل، ما يعرفش حاجة، لا يعرف في البخاري ولا يعرف في الحديث ولا يعرف في السنة ولا له صلة بها خالص. بينه وبين السنة مراحل، وبينه وبين العلم أميال، ما فيش، واخد بالك. فالبخاري هذا حديث ده معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين الله سبحانه وتعالى أن هناك دواوين صحيحة يمكن أن يؤخذ بها، وهي أصح شيء بعد كتاب الله تبارك وتعالى. يليه في الصحة صحيح مسلم، هذا يليه في الصحة، والمآخذ قليلة جدا عليه. بعد كده كتب الأصول، كتب الأصول، بقية كتب الأصول، يعني كتب الأصول اللي تعتبر 9 كتب هي التي جمعت الحلال والحرام، اللي هي الصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. دي 9 كتب تعتبر هي كتب الأصول باتفاق الجمهور، باتفاق أئمة الإسلام، هي التي جمعت الحلال والحرام. بعد كده في المرتبة تيجي كتب بعد كده زي سنن الدارقطني، زي مستدرك الحاكم، زي السنن الكبرى للبيهقي، زي معاني الآثار للطحاوي، زي مسند الحميدي، زي يعني هذه الكتب اللي بعد هذه الكتب التسعة تعتبر كتب زي المعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والصغير والأوسط، يعني كل هذه الكتب تعتبر ليست من كتب الأصول ولكنها تلي كتب الأصول، ولا بأس أن يكون فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، لكن هذه الكتب اللي هي كتب الأصول أكثرها صحيح، وبخاصة ما اتفق عليه الشيخان، فما اتفق عليه الشيخان يعتبر أصح الصحيح. وبعد ذلك إذا خالف حديث في هذه الكتب كلها حديثا اتفق عليه الشيخان قدم ما اتفق عليه الشيخان على ما روي في الكتب الأخرى. نعم أي. هذه جمعت كل الكتب، جمعت الحلال والحرام، لكن يعني لا بأس أن يكون في سنن بعض الأحاديث الضعيفة، واخد بالك، والعلماء نبهوا عليها. يعني مثلا تجد الإمام الترمذي ينبه على الحديث، يقول هذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق فلان، وفلان لا يسمع، لم يسمع من فلان، فهو نفسه بينبه، بينبه على الله.
المراجع
الذي بعد كتب الأصول فيها حديث صحيح.
نعم.
لا، هي إذا وجد فيها حديث يخالف ما في كتب الأصول يبقى حديث شاذ، يبقى يحكم عليه بالشذوذ. نرجع للقواعد بتاع الحديث، نرجع للقواعد، إذا خالفت ثقة الأوثق منه عد حديثه شاذ، وعد الحديث الآخر محفوظ، يبقى الأحاديث المحفوظة هي ما كان في كتب الأصول، وإذا جاء في كتب غير كتب الأصول أحاديث تخالف ما في كتب الأصول يعتبر شاذ ولو كان صحيح، ولو كان إسناده صحيح. فإذا لم يكن إسناده صحيحا كان منكرا، يطبق عليه ما يطبق على الأحاديث المفردة سواء سواء، يعني كل القواعد اللي احنا أخذناها دي نطبقها عليه على الكتب اللي هي بعيدة عن كتب الأصول. فالكتب البعيدة عن كتب الأصول يبقى كتب الأصول لا تحكم عليها، فإذا كان في حديث في هذه الكتب يخالف حديثا في كتب الأصول يبقى إيه؟ يبقى مردود، يبقى دي علة فيه، تبقى علة، يعني علة في الشذوذ، تبقى دي علة قادحة. والصحيح عندنا إيه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى الإسناد إلى رسول الله وسلم عن شذوذ وعلة، فلا بد أن يسلم من الشذوذ. فإذا خالف حديث في كتب تزيد على كتب الأصول ما في كتب الأصول يبقى هذا الشذوذ، وهذه علة تقدح فيه. نجي للحديث اللي هو باب كتابة العلم. لما قلنا العلم، كلمة العلم إذا أطلقت إنما تطلق على إيه؟ على الحديث الشريف، على الحديث. أطلق العلم يبقى العلم، إذا أراد شيئا آخر علم آخر غير الحديث قيده بقيده، فيقول مثلا علم المواريث، يقول علم الفقه، يقول علم التفسير، يقول علم الفرائض، يقول أي علم يقيده بقيد. لكن إذا أطلق كلمة علم انصرفت إلى إيه؟ انصرفت إلى السنة وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا محمد بن سلام شيخ البخاري، محمد بن سلام أو محمد بن سلام، وارد فيها اللي الضبطين، محمد بن سلام أو محمد بن سلام. فيه عندنا اثنين، محمد بن سلام البيكندي ومحمد بن سلام الفريابي، فيه اثنين عندنا بهذا الاسم. هنا البيكندي ده محمد بن سلام البيكندي، قال اخبرنا وكيع، وكيع ابن الجراح، وكيع ابن الجراح. انتوا فاكرين الناس بيقولوا انه كان شيخ الامام الشافعي، لكن هو صحيح هو اكبر من الشافعي ب 27 سنة، اكبر سن من الشافعي ب 27 سنة، لكن لم يكن شيخا للشافعي، يمكن كان قرينا له، كان الاثنين في درجة واحدة. ولذلك نعتقد ان الشعر اللي بيقولوه شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، هذا معه منحول او مكذوب على الامام الشافعي، لانه الامام الشافعي ما شكى سوى حفظ ابدا، ما شكى أسوأ الحفظ. كان إذا قرأ في كتاب وضع يده على الصفحة الأخرى حتى لا تلتقط عينه اليسرى قبل اليمنى. وكان يعني يحفظ لدرجة أنه لما سافر إلى اليمن يعني بات ليالي يراجع كتبه، وبعد أن راجعها تركها وأهملها وقال إيه الآن علمي في صدري، أنا صرت كان العلم معي، إن كنت في السوق صار العلم في السوق، يعني إن كنت أنا في السوق أو العلم معي، واخد بالك. وكان له يقول ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى الدولاب، هذا ليس بعلم، ده ورق مرصوص، ليس بعلم ما حوى القمطر، قمطر يعني إيه؟ يعني خزانة في الكتب، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. لكن ليس معنى هذا هجر الكتاب، أن يهجر الكتاب، بل إن الكتاب له شأن كبير في حفظ العلم. فأحيانا العالم إذا ضاع كتابه اختلط وقلت عدالته وقل ضبطه، بلاش تقل العدالة، العدالة الدين، دينه سليم، لكن ربما حدث مجازفة أو جرأة، هنا تسقط عدالته، لكن ربما حدث بحسن نية وهو قد فقد كتابه فاختلط عليه فأخطأ، يأتي بالطامات، وهذا أيضا يجعله غير إيه؟ غير ضابط، وحديثه مختل، غير حديثه مضطرب. حدث هذا كثيرا. يعني مثلا احنا عندنا حكم بن نافع وشيخ البخاري يروي عن مين؟ عن شعيب بن ابي حمزه. شعيب بن ابي حمزه يبقى كاتب الزهري، كاتب الزهري له كتب، وكان هو الروايه بتاعته كلها بالكتاب، وكان يعطي الكتاب ويجيز صاحبه عليه كتب. يعني اذا كتابه السنه قديمه، كتابه السنه قديمه عهد الصحابه وبعدين عصر التابعين. هنا في هذا العصر الذي نحن فيه موجوده صحيفه تعتبر اقدم وثيقه عن صحابي موجوده وحققت، وحققها الكاظمي الهندي، حققها وطبعت موجوده، وهي صحيفه همام ابن منبه، همام ابن منبه عن ابي هريره، كتبها من املاء ابي هريره، فابو هريره املاه، وكان لابي هريره صحائف يمليها لتلاميذه ويحتفظ بنسخ منها عنده. فده اذا هذه وثائق. صحيفة عبد الله بن عمرو بن عاص ذابت في كتب الحديث، ذابت في السنة، وهو إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عبارة عن الصحيفة الصادقة بتاعت عبد الله بن عمرو بن عاص، هو اللي توارثها أبناؤه ورووها للناس بهذا الإسناد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي إيه؟ وهي من الصادقة، جزء من الصادقة. صحيح البخاري ما خدش بهذه الرواية. ليه؟ لأنه كان فيه كلام حول انقطاع في هذا الإسناد. عمرو ابن شعيب، شعيب بن محمد، محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى عمرو ابن شعيب عن أبيه، يبقى عن أبيه شعيب عن جده، جده مين؟ إن كان جده عبد الله بن عمرو، يعني شعيب يروي عن جده، يبقى الضمير يرجع إلى شعيب، جد شعيب، ما هو جد عمرو، جد شعيب، يبقى هو عمرو بن شعيب، عمرو عن أبيه، وأبوه يروي عن جده، يبقى يروي عن جده عن عبد الله بن عمرو. يقتضي هذا سقوط أبوه محمد في النص، محمد بن عبد الله بن عمرو، يبقى سقط محمد بن عبد الله بن عمرو. فقالوا إن الحديث فيه انقطاع، فيه انقطاع. وأما الذين ثبت عندهم وأنا واحد منهم أن شعيب تتلمذ على جده عبد الله بن عمرو، وأثبتت هذا في المجموع، يبقى الحديث متصل، وجعلته من أسانيد أصح الصحيح. ولا ضير إذا كان البخاري لم يأخذ به، لأنه كان يريد أن يأخذ بشيء لا يعترض عليه أحد. وإن كان ابن حزم يقول عن هذه صحيفة ساقطة، هذه صحيفة منقطعة، هذه صحيفة فيها سقوط محمد بن عبد الله بن عمرو، يشن عليها، لكن بعد التحقيق وبعد الفحص ثبت أن صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة يرويها أحفاده عنه من صحيفة صادقة موجودة عندهم، وأن هذا الإسناد إن لم يكن من أحسن الحسن فهو من أصح الصحيح. لا إسناد كل هذا يرجع إلى الكتاب الكتابة. الرجل اللي اسمه إسماعيل بن أبي عياش، وكان عالما من علماء الشام وكان من التابعين. إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الشام أحاديث عن شيوخه من الصحابة اللي جم الشام، أحاديث مستقيمة لا شيء فيها. إسماعيل بن أبي عياش عندما سافر إلى مكة وإلى المدينة وإلى البصرة وإلى الكوفة وطوف، أخذ ينقل أحاديث من الشيوخ ويكتب يكتب يكتب يكتب، وعمل خرج كبير مليان كتب. وبعدين في الطريق ضاع الخرج، ضاعت الكتب. لما جه بلده الشام وقعد يروي ويطلع الخرج، فين الخرج فين الكتب؟ ما لقاهاش ما وجدهاش. فيجي بقى يروي من الحافظة، لما جاء يروي من الحافظة أتى بالطامات. فنيجي النقاد نقاد الحديث يقولوا هذا حديث رواه إسماعيل بن أبي عياش وهو إسناد حجازي، يعني معناها مرفوض، معناها لا يقبل هذا الإسناد، لا يقبل هذا الحديث. هذا حديث رواه إسماعيل بن أبي عياش وإسناده كوفي أو رجاله بصريون، خلاص لا يقبل. ليه؟ لأن ده حديث جابه من في سفر وكتبوا في كتب والكتب ضاعت منه، واخد بالك؟ نقول ايه، هذا حديث في اسناد اسماعيل بن ابي عياش وهو اسناد شامي على العين والراس، خلاص يبقى اسناد مستقيم، رواه عن مين؟ عن اهل الشام، يبقى اسناد شامي. يبقى الطعن هنا في ايه؟ في اسماعيل بن ابي عياش فيما كتبه وضاعت الكتب منه، واما هو فهو رجل ضابط عادل عدل ثقة لا شيء فيه ابدا، ما إذا كان الحديث شاميا. أما إذا كان الحديث عراقيا أو حجازيا فهو مرفوض، وكذلك يبقى إذن سببه إيه؟ سبب ضياع الكتاب. فالذي يحدث من كتابه أحق بالقبول ممن يحدث من حفظه. اللي يحدث من حفظه ربما يحصل عنده إيه؟ شيء من الاضطراب أو شيء من الخلل. أما الذي يحدث من كتابه فهذا الكتاب فيه ضبط، ومهما طال الزمن مهما طال فإن العبارة لن تتغير لأنها مقيدة. وفي حديث عن أنس بن مالك، هو لعل أصح طرقه أنه موقوف على أنس قيدوا العلم بالكتاب، وفي طرق له مرفوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتاب. لكن على كل حال حتى على يعني أسوأ الفروض أنه موقوف على أنس، فإن الأثر الذي يروى عن صحابي لا يخلو من شميمة رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول قيدوا العلم بالكتاب، ما أظن أن هذا يكون رأيا يراه أنس بن مالك ولا دينا يشرعه، وإنما هو لازم يكون له توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام في قيد العلم بالكتاب. ويدل على ذلك أن هناك روايات أخرى وإن كانت دون هذا الحديث الموقوف في المرتبة، ولكنها ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال قيدوا العلم بالكتاب. فالكتاب يقيد العلم، ومعنى تقييده حتى لا يشرب، زي ما تجيب لمؤاخذة يعني مثل لما تجيب دابة وتربطها بتقيدها، تقيدها إيه؟ حتى لا تشرب، حتى لا تضل، حتى لا تبرد عن عينك. فده معنى القيد، قيدوا قيدوا العلم بالكتاب. فيقيدوه بالكتابة يبقى يقيد، يقيد لا يشرب، لكن إذا اكتفى الإنسان بحفظه فقط ربما شرد بالنسيان، ربما شرد بالسن، ربما شرد وهكذا. وأنتم عارفين قصة سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة الحافظ العظيم، هو أول من كتب، هو كتب له 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 كتاب، له كتاب في الحديث. سعيد بن أبي عروبة كتب في البصرة، سفيان الثوري كتب في الكوفة، الأوزاعي كتب في الشام، ابن جريج كتب في مكة. في الكتبة الذين كتبوا الحديث في الأمصار وفي البلاد اللي وزع عليها العلماء كانوا بيكتبوا. سعيد بن أبي عروبة أحد الذين كتبوا، له له كتاب جامع في الحديث. لكن لما جه يروي من حفظه بعد ما نسي لا يؤخذ منه، إنما يؤخذ من كتابه. لكن إذا روى من ذاكرته أو روى من حفظه لا يقبل هذا الكتاب. محمد أخبرنا وكيع عن العلماء لم يرجحوا واحدة منهما. ليه؟ قالوا لأن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما روى عن مطرف ابن أبي مطرف، وخذلك روى عنه، فيبقى شيخهم الاثنين واحد، والاثنين متعاصرين، السفيانان قرينان متعاصران، لم يسبق أحدهما الآخر زمنا، وعلى هذا يمكن ينفع سفيان بن عيينة سفيان الثوري. لكن في ناس آخرين جعلوها ضابط، قالوا إذا أطلق البخاري سفيان انصرف إلى سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري هنا هو أكثر رواية عن مطرف. طب ما هو في حديث إنما أنا بنيات أطلق حدثنا سفيان، وكان سفيان بن عيينة وهو سفيان الثوري، وكان شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري، وشيخ سفيان الثوري هو يحيى بن سعيد الأنصاري برضه، والاثنين روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا القيد ليس له معنى، اللي يقول إذا أطلق البخاري كلمة سفيان انصرفت إلى الثوري فإن هناك سفيان أطلق وكان هو ابن عيينة، يبقى مفيش ضابط. وعلى هذا لم أجد مرجحا يرجح لنا السفيان هنا هو الثوري أو ابن عيينة. وعلى كلا الحالين هذا ليس له تأثير في صحة الحديث. ليه؟ لعدم وجود فارق في العدالة أو في الضبط بين الرجلين، واخد بالك؟ مفيش، واخد بالك؟ ما فيش فرق في العدالة، هذا معروف بأنه عدل ضابط وهذا معروف بأنه عدل ضابط، واخد بالك؟ حتى لو أسقطت سفيان خالص وقلت إن الحديث ده هو وكيع قال عن مطرف، عن مطرف، ونحن عرفنا أن وكيع لم يتلقى الحديث عن مطرف وإنما بينه وبين مطرف أحد السفيانين، يبقى الحديث صحيح ولا شيء فيه، زي ثابت البناني وزي زي مراسيل سعيد بن سيب، قالوا انه لا يمكن ان يروي حديثا الا عن صحابي ولا يأتي الى تابعي ليروي عنه، فاذا جاء حديثه مرسلا وسقط منه الصحابي سلمنا به بانه متصل. وهذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي ان المراسيل ضعيفة من اقسام الضعيف الا مراسيل سعيد، الا مراسيل سعيد باعتباره افضل التابعين قاطبة واعلاهم رتبة، ولا يروي عن تابعي مثله، ولا يروي الا عن صحابي، فيبقى لما يذكرش الصحابي يبقى نعرف انه مروى عن صحابي. وعلى هذا يبقى الايه، يبقى المرسل بتاع سعيد بن سيب من الاحاديث المتصله والمسنده والصحيح. الامام مالك يرى أن كل المراسيل عن سعيد وغيره لها صفة الاتصال، لأنه يقول لك تابعي لازم يكون رواه عن صحابي، ما دام تابعي يبقى لازم حديث رواه عن صحابي. يا سيدي ما هو في عندنا تابعي رواه عن تابعي عن تابعي عن تابعي إلى سبعة من التابعين، في تابعين يعني حديث إنما أنا بنيات ما مروا ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، والثلاثة أقران أنا ابن سعيد ومحمد إبراهيم التيمي وعلقام وقاص ليسي، الثلاثة من التابعين وكل واحد روى عن الثاني، ففي تابع يروى عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي إلى سبع. لكن الإمام مالك يرى أن المرسل صحيح ومن أقسام الصحيح ومن الأحاديث المتصل، واخد بالك. والإمام الشافعي والإمام أحمد يريان أن المرسل من أقسام الضعيف، أن أبو حنيفة يرى رأي مالك في أن المرسل من أقسام الصحيح، ده رأي كل واحد. عرفنا أن ابن عيينة بقرائن لأنه ورد سبع مرات في البخاري ومنها رواية حدثنا فيها ابن عيينة، وفي ذلك مرة منها صرح بأنها سفيان بن عيينة، وفي ذلك ولا ما فيش سفيان في الستة، في غيرهم قال يعني هو في رواية منهم جاي فيها سفيان وصرح بابن عيينة، لكن ما فيش، ما هو سفيان ما جاش إلا في رواية أو اثنين، لكن السبع روايات سبع روايات كلها مختلفة، شيوخ مختلفين، القاسم المشترك بينها جميعا يحيى بن سعيد ومحمد إبراهيم وعلقمة بن وقاص وعمر بن الخطاب، دي القاسم المشترك بين السبعة، دول القاسم المشترك بين السبعة جميعا، لكن شيخ البخاري وشيخ شيخ البخاري هو اللي فيه ايه انتقال من شيخ إلى شيخ، لكن القاسم المشترك ليه؟ لأنه بيقولوا عليه الحديث ده غريب وموغل في الغرام، لأنه تفرد به عمر وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، وتفرد بي عن علقمة بن وقاص محمد إبراهيم التيمي، وتفرد بي عن محمد الوصين يحيى بن سعيد الأنصاري، فيبقى موغل في الإيه في الغرابة، لأن الغرابة المطلقة هي أن يرويها فرد واحد، وهذا الحديث رواه من طرفه الأول عمر الخطاب ولم يشاركه أحد من الصحابة، وبعدين رواه عن عمر الخطاب برضو علقمة بن وقاص ولم يشاركه أحد من التابعين، وبعدين رواه عن علقمة بن وقاص مع أن علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول، على المنبر، وشوف بقى مسجد مكتظ ومليان ناس ولم يرويه عن عمر الخطاب على المنبر الا على القمر بن وقاص، واخد بالك ده ايه دي غرام. ولهذا كان حديث الامل ابنيات وهو نصف العلم ونصف الدين معضد ومؤيد بايه، مؤيد بالايات القرانيه لله الدين الخالص، ومؤيد باحاديث اخرى تدل على صحه الحديث وعلى ان النيه هي فعلا اصل في الاعمال، ولولا ذلك لكان في كلام ثاني، زي واحد خطيب على المنبر وبعدين جاء واحد قتله هو على المنبر، وبعدين جاء واحد من المصلين واحد كده قابل واحد في الشارع وقال له انت ما تعرف الخطيب بتاع مسجد ابو بكر الصديق واحد قتله هو على المنبر، والناس طلعت كلها ماشيه ما حدش بيتكلم غير به، تصدق صدقوا يعني صدقوا صدق ان واحد يجي يخبرك عن واقعة تعم بها البلوى فظيعة جدا من أحداث الجسام ويبلغك عنها دون أن يشاركه أحد أو يكون معه أحد، فدي من ضمن الأشياء اللي تعتبر معايير للصحة وعدم الصحة، لكن هي فيها غرابة أن علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر الخطاب على المنبر يقول، وبعدين رواه عنه برضو تابعي وهو معاصر ولم يشترك معه في السماع من عمر، وبعدين روى عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد ولم يشترك في السماع من علقمة بن وقاص، واخد بالك، او لم يشترك في السماع من عمر الخطاب مع علقمة، ده حديث غريب غريب جدا وهو نكتة كما يقول الإمام النووي في شرح مسلم، بيقول انه نكتة، هذا الحديث نكتة في الحديث، ومع ذلك من طرف الأخير متواتر، وهو متواتر معنوي، متواتر من حيث المعنى، متواتر من طرف الأخير أحد من طرف الأول، بل هو غريب من طرف الأول. كل ده علشان إيه؟ عشان نصل للكتاب. عن مطرف ابن أبي مطرف عن الشعبي وهو عامر بن فراحيل عن أبي جحيفة قال قلت لعلي، عشان الحديث ده بيقول قلت لعلي يعني علي بن أبي طالب يقول هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. يعني أنتوا كاتبين حاجة عندكم غير القرآن؟ يعني في كتاب تاني غير القرآن؟ فقال ما فيش غير كتاب الله. وهذا رد على الشيعة الذين يزعمون أن عليا خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم، وبعضهم يقول علم الجفر، بعضهم يقول علم معرفش ايه، يعني سم أسماء وألقاب لأشياء وهمية، ويقولوا إنه خصه بعلم لم يعممه للناس وما أشاعهوش في الناس. وهذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يحاري في العلم وكان يكتمه عن الأمة ويجعله سرا أو يجعله لغزا أو يخص به بعض الناس ويأمرهم بكتمانه. فهذا ليس من خصال المرسلين. فاللي بيعملوا كده دول بيطعنوا في الرسالة. فما فيش حاجة خص بها رسول الله أحدا ولا علي بن أبي طالب ولا غيره من شؤون العلم، إلا ما يأتي في حديث أبي هريرة بيقول إيه لو بثثته لا فصلت عني هذه السلفة. ده هيجي وحنعرف معناه بعدين. إنما لما سألوا هل عندكم كتاب قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. فهم ربنا سبحانه وتعالى أعطى إنسان من صفاء الذهن ومن دقة التمييز ومن قوة الحكم ومن يعني حسن الاعتقاد في كتاب الله ما يجعله إذا نظر فيه ألهمه الله تعالى من المعاني ما لا يلهمه غيره. فده أيضا إيه فهم يعني يلهمه الله بعض عباده من الصالحين. وإحنا لما نعرف الأئمة كيف كانوا يأتون القرآن وعندهم حسن التأتي لكتاب الله بشكل يكاد يكون معجز، يعني الواحد منهم كان يتصيد كده الحكم كده والمعنى بصورة فذة ويفاجئك بها. يعني ما سأله الإمام الشافعي بيقول له مثلا ايه الدليل من كتاب الله على الإجماع، ايه الدليل من القرآن على الإجماع؟ فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فاستدل بيتبع غير سبيل المؤمنين على إجماع الأمة، على إجماع الأمة ده سبيل المؤمنين. فشوف الآية جت يعني فكر بعضهم يقول إنه سهر ليلة كاملة يتصفح المصحف حتى أخرج هذه الآية، وبعضهم يقول إنه قالها على البديهة. على أي حال هذا فيه اجتهاد وفيه قدح ذهن، وهذا فيه اجتهاد وقدح ذهن، وهو على أي حال كان مصيبا في الاستدلال ولم يتوجه إليه أي اعتراض، وهو قاطع حاسم مانع في الحكم على وجود الإجماع في القرآن ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهم أعطيه المرء إيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، كان معلق الصحيفة في السيف، كان معلق الصحيفة معلق صحيفة في السيف، فبيقول أو ما في هذه الصحيفة أو ما في هذه الصحيفة. فبسأله قال له إيه اللي في هذه الصحيفة؟ كانوا يطلقون على الكتاب صحيفة، يعني مثلا صحيفة عبد الله بن عمرو دي كانت إيه صحيفة؟ يعني ورقة كده؟ لا، صحيفة يعني كتاب كهذا، كتاب زي ده يبقى ده صحيفة. آدي معنى الصحيفة. الصحيفة معجم كبير، مجلد كبير، دي ايه؟ دي الصحيفة. فقال وما في هذه الصحيفة؟ كان كتاب معلق في السيف وهو يمسك السيف وماشي بيه. طب وايه الحكمة؟ لان هذا الكتاب له صلة بحكم السيف، له صلة بحكم السيف. لما تقرأ بعدين هتعرف ان السيف له دور في هذا الموضوع وان السيف بيلعب دور في معنى الحديث. فبيقول ايه او ما في هذه الصحيفة؟ قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ طب ايه اللي في هذه الصحيفة؟ قال هو قال له بعض ما في الصحيفة، انما الصحيفة فيها اشياء كثيرة، لان هناك احاديث اخرى فيها اشياء في الصحيفة ليست من هذه التي ذكرها. أشياء أخرى. وده دليل على أن هذه الصحيفة كان فيها أحكام كثيرة، وإنما أبرز له بعضها، أتاه بأمثلة منها. فقال له العقل، العقل، العقل يعني إيه؟ يعني الدية. العقل يعني الدية، أطلق على الدية العقل، لأن الدية بتساق ويؤتى بها إلى باب أولياء الدم وتقيد فتربط.